باسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. مزمور اللي هندرسه تاني هو كل مزامرنا المرة دي من الستة، من صلاة الساعة الستة. رتب مصاعد في قلبه، تعبير غريب شوية هندرسه. مزمور مساكنك. على فكرة المزامير حتى عند اليهود ما كانش ليها أرقام، كانت بتتقال بأول سطر. يعني لغاية دلوقتي الشمامسة لما يوزعوا المزامير على بعض في القداس ما يقولش الأول الثاني الثالث، ما يقولش كده، يقولك إيه؟ طوبى للرجل، لماذا ارتجت الأمم، يا رب لماذا كسر ازدعوا تستجب. فاهمين إزاي؟ ده كان نظام توزيع المزامير عند اليهود. فلما المسيح قال إلوي إلوي لما سبقتني، كل الناس بقت تقول المزمور اللي أوله إلهي إلهي لماذا تركتني، فلقوا نفسهم بيقولوا إيه؟ ثقبوا يدي ورجلي، أحصوا كل عظامي، على ثيابي اقترعوا. ففوجئوا ان اللي بيقولوه بيتحقق قصادهم. فهمتوا الفكرة ماشية ازاي؟ يعني ربنا يسوع غالبا كان بيقول مزامير على الصليب، ولما جه عند المزمور 22 ده نطق بصوت عالي فقال مقدمة المزمور. ده احد التأملات يعني. فلما قال إلهي إلهي لماذا تركتني، دي مقدمة المزمور اللي رقمه دلوقتي 22، من أكتر المزامير اللي بتوصف الصليب. فتأكدوا إن هو ده المسيا اللي اتكلم عنه داود النبي قبلها بألف سنة. مكتوب على رأس المزمور لإمام المغنيين اللي هو داود على الجتية. الجتية أحد الأدوات الموسيقية البدائية بتاعت زمان، لأن هو كان بيعزف على كذا حاجة. لبني قورح اللي هم التلاميذ اللي جم بعد كده يغنوا ويرتلوا زي داود، مزمور الثقة في الرب أو ساعات يسموه نشيد. مساكنك محبوبة يا رب إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب، قلبي وجسمي قد ابتهج بالإله الحي. العصفور وجد له بيتا واليمامة عشا لتضع فيه أفراخها، مذابحك يا رب إله القوات ملكي وإله. أو ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. هنا المزمور ده هيركز على فكرة عشق بيت ربنا، حلاوة بيت ربنا. بصوا يا جماعة، اللي بيحب واحد بيحب بيته ببساطة كده. أنت لما يكون ليك صديق قديم قوي وأنت رايح بيته بتبقى مبسوط، لأن في حب للشخص. فأحد علامات حب الله حب بيت الله. يعني ساعات الواحد يقول مش عارف بحب ربنا قد إيه. اللي يحب ربنا يحب كلام ربنا، اللي يحب ربنا يحب بيت ربنا، اللي يحب ربنا يحب ناس ربنا. واخدين بالكم؟ هتلاقي نفسك بتحب الإنجيل، بتحب الكنيسة، بتحب القديسين، بتحب الفقراء، كل ده تبع ربنا. فاللي يحب ربنا هيحب الحاجات دي، منها محبة مسكن الله أو بيت الله. وحب المسكن، هل احنا بنحب الحيطان يعني والكراسي؟ لا، يمكن كلكم عندكم الحتة دي، تلاقي انك لما تسافر وتبعد وبعدين تدخل دير كان بينك وبينه علاقة او كنيسة تربيت فيها وانت طفل، يجي لك احساس مريح كده او حنين او مشاعر جميلة، لانه الانسان بيتراكم جواه خبرات روحية، والخبرات بتبقى مرتبطة بالمكان. وربنا بيشتغل بالاسلوب ده ساعات. ليه؟ فاكرين في اول علاقة ربنا يسوع ببطرس عمل معجزة بهارته وخلته يسيب كل حاجة ويمشي وراه، بتاعت لوقا 5. لوقا 5 ده في الاول خالص. كان تاني يوم ما شاف حماته وقعد في مركبته وعظ، وبعدين قال له تعبنا كله، طب ادخل جوه. دخل جوه، جاب السمك، ركع، قال له اخرج من سفينتي يا رب انا راجل خاطي. قال له تيجي تشتغل معايا؟ قال له اشتغل معاك. دارت الايام وقعدنا بتاع سنتين ثلاثة وخلاص القصة راحت لحالها. بطرس بيعمل معجزات وشاف التجلي وشاف لعازر طالع من القبر وأنكر المسيح وبعد ما المسيح قام، ربنا كان عاوز يرجع ذكرى قديمة تحرك قلب بطرس، فسابه يطلع يصطاد. آخر إصحاح في إنجيل يوحنا، ومفيش سمك وتعبنا الليل كله، وبعدين جه المسيح الصبح، إيه عندكم أكل؟ لا ما عنده. طب مرموا رموا؟ لقوا سمك كتير. عشان كده جه السؤال على طول بعدها، إيه؟ يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ يا يعني فاكر، انا بفهمها كده، فاكر يا سمعان اليوم ده، فاكر من 3 سنين لما كان في نفس الظروف دي وقلت لي بحبك قوي وسبت كل الدنيا عشاني. ربنا ساعات يتعامل معنا بكده، بيستخدم الاماكن اللي ليها ذكريات عشان يحرك حاجة تكون نامت جوانا. يحكى مرة، يمكن حكيت لكم القصة دي زمان، عن شاب كان في الجيزة وبعدين قالوا خلاص هيسيب الإيمان. كان شاب بسيط واشتغل فران، وبعدين ولا صحته كويسة، وصاحب الفرن قال له يا ابني هجوزك بنتي وتعالى خليك زينا بقى وسيبك من البتاع اللي انت فيه ده. فالولد ما كان بعيد عن الكنيسة فعجبته الفكرة وخلاص، راح له خدام يعني طبعا ما مالوش عينيه، هو كان ماشي في سكته. المهم واحد خادم مصحصح كده قال له طب ينفع تيجي الكنيسة مرة واحدة اخر مرة بس نسلم عليك؟ فهو خدها على كرامته، يعني انا هخاف يعني هجيلكوا الكنيسة يعني. فراح الكنيسة وبعدين قالوا له استنى هنا بس ابونا يخلص اللي في ايده ويجي يقعد معاك. وبعدين الكنيسة كانت فاضية، فقعد اول دكة كده مستني ابونا. ابونا تتعوق ربع ساعة، طلع داخل على الولد، لقى الولد قام من مكانه ودخل راسه من ستر الهيكل. فابونا قال يا رب كويس، يعني بيصلي شكله زي اللي بيصلي، يعني جسمه بره بس وشه جوه ستر الهيكل. فابونا قاعد مستنيه خلص عشان نشوف فيه امل ولا ما فيش. فاول ما طلع وشه لقى الدموع في عينيه، وهو ولد كانت طباعه صعبة يعني. قال له يا ابني انا بس نفسي اقول لك كلمتين. قال له ما تقولش وما تعيدش يا ابونا، انا لا هروح ولا هاجي، انا هاجي لكم الكنيسه كل يوم. ايه يا ابني اللي جرى لك؟ قال له شوف انا مش عارف ايه اللي جرى لي، انا افتكرت لما كنت عيل صغير كان ابويا بيجيبني الكنيسه دي وكنت بلف في الحته دي وكان القسيس اللي زيك بيحط لي حاجه في بقي. انا مش عارف ليه الموضوع ده فارق معايا، انا مش ممكن هسيب الكنيسه. لا كلام ولا حديث ولا حوار ولا اقناع ولا منطق، الارتباط اللي حصل وهو طفل ده يمكن هو اللي انقذه من الضياع. مساكنك محبوبة يا رب، في قوة للوجود في بيت ربنا، في قوة للوجود في بيت ربنا. يعني لو دخلت الكنيسة بنص دماغ بربع دماغ برضو اسمك دخلت الكنيسة. لو واقف مش فاهم حاجة من اللي بيتقال ومخك على قدك برضو اسمك جوه الكنيسة في حضرة الله. خلينا عارفين ان الكنيسة دي الدخول فيها هو عربون الدخول للسماء، يعني كونك جوه الكنيسة انت كأنك جوه السماء، دي البروفة. فما تبعدش، لان مشوار الكنيسة اللي الناس بتستخسره ده بيضيع عليهم حاجات كتيرة. يقول في المزمور تاني، يقول هذه راحتي الى الابد ها هنا اسكن. شوفوا التعبير ده، هنا انا موجود انا ساكن. فانت رايح بيت ربنا، ده شعور جميل. ده كلمة بيت ربنا دي كلمة كبيرة قوي، بيت ربنا. لما تروح لبيت فلان وبيت علان وبيت ده بيت ربنا. بيت فلان رايح تقابل فلان، طب بيت ربنا رايح تقابل ربنا. لاني اشتهيتها، ربنا بيحب بيوته، بيحب المكان اللي بقى اسمه فيه. من اوائل البيوت اللي ذكرت عن مساكن الله يعقوب في اول حياته خالص. يعقوب ده ابن اسحاق ابن ابراهيم. ابراهيم واسحاق كان عندهم تقليد ابائي غريب، الحته اللي يصلوا فيها ويشوفوا المسيح كانوا بيشوفوا المسيح، او تجيلهم نبوه يمسكوا صخره وعندهم نقطة زيت اللي بيطلع منها الميرون بعد كده ويدشنوا الصخرة دي. ودي كانت أول بيت اسمه بيت إيل، بيت إيل اللي هو بيت الله، كان أول حاجة ابتداها أبونا إبراهيم وإسحاق. وبعدين تتنسي الصخرة دي، دارت الأيام طلع لهم حفيد يعقوب ده مالوش في ربنا خالص، يسمع الحكاوي ويضحك. أبونا إبراهيم يقول له ده ربنا ياخدش في باله، إسحاق يحكي له ما ياخدش في باله، وطلع شقي ولئيم وكذابه. وفين لما الدنيا تعقدت وطلع في الصحراء لوحده وخاف، خاف وحس انه محتاج اللي بيحكوله عنه من بدري ده. قام ربنا جاله في حلم على سلم وقال له هكون معاك ما تخافش، ملموش على حاجة قال له ما تخافش هكون معاك. صحي بقى ابونا يعقوب ده وقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله. البدال جالي هنا يبقى ده بتاعه بقى، وهذا باب السماء. وساعتها أول وعد يطلع منه قال له يا رب لو دارت الأيام ورجعت في المكان ده هتفضل إلهي إلى الأبد. يعني ده له وعد، وفعلا فتح الكلمة دي 20 سنة لولا ما رجع في نفس المكان وسجد لربنا مرتين. في سفر الأخبار أو في ملوك لما يحكي لنا عن سليمان، المسيح جه لسليمان بعد اللي عمله في الهيكل، ظهر له بالليل قال له قد اخترت وقدست هذا البيت. ودي بنقولها في صلاة الترشين، كل كنيسة بيتقال عليها الجملة دي، قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد. عشان كده احنا عندنا تقليد ما ينفعش كنيسة يتحط مطرحها حاجة تاني، وما بنقبلش نفسيا انها تتشال أبدا. ليه؟ لأن ده تقليد كنسي، طقس بالنسبة لنا، خلاص ده بتاع ربنا ما ينفعش يروح لحاجة تاني. وده أحد أسباب يعني إن إحنا بيصعب علينا المواضيع دي، لكن ربنا هو المسؤول مش إحنا. وعيني تكون عليه وقلبي هناك كل الأيام. فكرة قلبي هنا، عيني هنا، اسمي هنا، طبعا كل ده يدي مكان للكنيسة أو بيت ربنا. في ناس طالعة بشعار ما ربنا في كل حتة لا، كلام ده مش أرثوذكس، كلام اللي استلمناه ربنا في كل حتة طبعا ومالي كل مكان، لكن بيت ربنا له كرامة، مسكن الله بيت الله حاجة تاني. الدخول بس في بيت ربنا كأنك دخلت سفينة نوح وبرة الدنيا طوفان كله بيغرق. شوف التعبير بالمرنم، تشتاق وتزوب نفسي للدخول إلى ديار الرب، قلبي وجسمي قد ابتهج بالإله الحي. هنا كلمة تشتاق وتزوب فكرنا بحاجة اسمها الشهوات الروحية. الشهوات الروحية يعني ايه؟ انت لما بتكون جعان عندك شهوة اكل، نعسان قوي عندك شهوة نوم، بتقول نفسي نام، نفسي ارتاح. في شهوات روحية تبقى بتقول نفسي اروح كنيسة. امتى هتتحرك فينا الشهوات دي؟ دي علامات حلوة، لما تشتاق تروح الكنيسة دي علامة جميلة، لما توحشك الكنيسة، طبعا المفروض توحشك كل اسبوع مش كل سنة يعني، لكن ايه لما توحشك الكنيسة دي علامة كويسة، ده معناه انك انت فعلا بينك وبين ربنا حاجة. تشتاق، وشوف التعبير تذوب نفسي، يعني هو داخل كده دايب دوب، مشاعره منفعلة جدا وفرحان لمجرد انه داخل بيت ربنا. زي في حتة تاني داود يقول لا أدخل خيمة بيتي ولا أصعد على سرير فراشي، لا أعطي نوما لعيني ولا نعاسا لأكفاني حتى أجد مقاما للرب مسكنا لعزيز يعقوب. يعني قبل أي حاجة أطمن أن ربنا مرتاح. مرتاح يعني إيه؟ أدخل بيته الأول وبعدين أدخل بيتي الأول. يقولوا زمان القرى المصرية، أنتوا عارفين في القرن الثالث كانت مصر تقريبا كلها قبطية ما عدا 5% يهود مثلا او حاجة كده. فكانت في كل قرية في كنيسة، والفلاحين يعملوا ايه؟ يطلعوا الصبح من بيوتهم يدخلوا الكنيسة يحضروا باكر، رفعوا بخور باكر، يطلعوا على الحقول يخلصوا يرجعوا الكنيسة يدخلش بيتهم يحضروا رفع بخور على الشيء وبعدين يروح بيتهم. فكل الشعب كان يدخل بخور باكر بخور على الشيء قبل ما يدخل بيت، يطلع من بيته على الكنيسة، من الكنيسة على الشغل، من الشغل على الكنيسة، الكنيسة على البيت. فالكنيسة كانت ايه؟ اهم من البيت بالنسبة له، تبقى في نص القرية وكل الناس رايحة جاية عليه ما تفضاش ابدا. هو ده الشكل الجميل اللي ربنا يرجعه. فرحت للقائلين لي الى بيت الرب نذهب، برضو دي علامة حلوة انك بتحب ربنا. لما واحد يقول لك تعالى اجتماع، تعالى قداس، تعالى مؤتمر، تفرح، دي علامة كويسة انك لسه بتحب ربنا وان الحاجات دي بتشدك. انما كنا اي دعوة للكنيسة تتملص منها حاسب لحسن تجذب وتقول بحب ربنا. تحب ربنا، بتحبش تزوره في بيته، بتحبش تقعد معاه. وبعدين يقول تشبيه جميل قوي، العصفور وجد له بيتا واليمامة عشا لتضع فيه افراخها، مذابحك يا رب الى القوات ملكي واله. العصفور لما يلاقي عش يعرف ينام، فدايما فكرة العش معناها الاستقرار والأمان. فالواحد يستقر جوه الكنيسة، يعني الأمان كله في بيت ربنا. جوه بيت ربنا المسبح حمينا، الملائكة اسمه بيت الملائكة، القديسين اللي حوالينا حمينا. فالإحساس بالأمان جوه البيت، جوه الكنيسة. فاللي بيبعد عن الكنيسة بيبعد عن الأمان. افتكروا القاعدة دي، الناس اللي بيسافروا بره ويقعدوا بعيد عن الكنيسة بالشهور والسنين ما عندهمش أدنى نوع من الأمان. سيبك من التأمينات والضمانات والمجتمعات، كل ده ما يجيبش أمان. وتلاقي الناس البسطة بتوعنا اللي ما يملكوش غير الكنيسة عندهم نوع من الأمان مش عندنا. كمان العش معناه الحب والدفء. جوه العش تحس بالدفء، بالدفء. مرة واحد دخل الخدمة جديد قال لي بص في مشاعر كتيرة قوي جميلة، فرحان قوي ان انا دخلت خدمة، وفرحان اتعرفت بناس كتيرة حلوة، وفرحان ان انا بقيت افهم في حاجات كتيرة ما كنتش فاهمها في الانجيل والاجبية والكلام الغريب ده. انما اكتر شعور فارق معايا حاسس، مع انه كبير في السن بعد العمر ده، بدفء ما كنتش حاسه قبل كده. حاسس بنوع من الجو النظيف كده، مش موجود في الدنيا، مش موجود في الشارع. ده احساس حقيقي. العصفور وجد بيتا اليمامة عشا. ليه؟ برضو ناس الكنيسة اولاد ربنا اللي المفروض يبقوا صح يعني كويسين، بيحبوا بصدق، ملهمش غرض، بيخافوا على بعض، بيصلوا لبعض، كلهم عينيهم على السماء. فينا عيوب كلنا صحيح وبنجاهد، بس في الاخر لا، الجو غير الجو برضو. مهما كان ما تقوليش اللي جوه الكنيسة زي اللي بره الكنيسة، لا، مهما كانت عيوبه، الجو ده الواحد كده يعني عنده احساس بالفرح والحب. ثالث فكرة هنا انه اليمامة تضع فيه افراخها. يعني ايه؟ ما هي اليمامة ما تعرفش تسيب البيض في الهواء، لازم يكون في عش، لازم يكون في بيت عشان تقدر تحط فيه الفراخ اللي طالعة. كأنه الثمر الروحي، الانتاج اللي هيطلع منك مش هيطلع بره بيت ربنا. انت جواك حاجات مكتومة حلوة، جواك طاقة حب، جواك رغبة للسلام، جواك حكمة مدفونة، جواك حاجات حلوة. خليك جوا بيت ربنا يطلع منك الحاجات الحلوة دي، كان مدفون فيك. يعني مرة بقول لواحد انا مستغرب انت ازاي عمرك ما خدمت، من ساعة ما خدم شعلة نشاط وتواضع ايه ووداعة ايه وحكمة ايه وانطلق وهو فوق الستين. قلت له عمرك ما خدمت؟ قال لي عمري ما خدمت. قلت له مش خسارة يعني كل الحلاوة دي وما خدمتش؟ طب خسارة. لكن الفراخ طلعت، يعني الثمار بانت، لانه لما دخل بيت ربنا لقى نفسه طلع الحاجات الجميلة اللي كانت جواه مستخبية. وبعدين يقول له مذابحك يا رب إله القوات. هل عندنا مذبح ولا ما عندناش؟ بصوا في آية مهمة تحفظوها عشان دي عقيدة هامة عندنا في الفكر الأرثوذكسي. في عبرانيين 12 يقول لنا مذبح. لنا مذبح ليه؟ في النهاردة اعتقاد أنه لم يعد هناك للمذبح، لأن المسيح له المجد ذبح لأجلنا. أيوة المسيح ذبح لأجلنا، لكن ما لغاش المذبح، هو لغى الذبيحة الحيوانية، لكن على مذبحنا جسد المسيح ودمه. فلازم أي كنيسة يبقى فيها مذبح. ده حتى بولس يقولها بصريح العبارة كده، لنا مذبح ولا سلطان للذين يخدمون المسكن. المسكن عند اليهود معناها خيمة الاجتماع والهيكل، يعني اللي زي اليهود ما لهمش ياكلوا من مذبحنا. يبقى واضح من الجيل الاولاني لا المسيح ياكل خروف مذبوح يهودي، ولا اليهودي ياخد ياكل من مذبح الكنيسه الافخارستيه. فاهمين الفكره؟ ما كانش يؤمن ويتعمد ما يتناولش. وكمان لما يبقى مسيحي ما ينفعش ياخد خروف الفصح. فاهمين؟ خروف فصح ايه بقى؟ خلاص فصحنا المسيح ذبح لاجلنا، فلا ده يشارك ده ولا ده يشارك ده، خلاص في حد فاصل بين المذبح اليهودي والمذبح المسيحي. لكن في مذبح مسيحي، يكون للرب مذبح في وسط ارض مصر. طب وهو في مذبح يهودي في مصر؟ المذبح ما يطلعش بره اورشليم حسب الشريعه الموسويه، لكن ده مذبح مسيحي. يبقى هنا المذبح دي اشاره للعهد الجديد ان في مذبح في كل حته. فهنا بيتغنى ويقول ايه؟ مذابحك يا رب اله القوات. برضو معناها كمان اليهود عندهم مذبح واحد في الطقس الصح، هو مذبح واحد اسمه المحرقة في خيمة الاجتماع اللي بقت هيكل سليمان، كله يحج للمذبح ده ويجيب ذبايحه عند ده. وابتدى بقى ايه يعني شوية فصال بعد كده، طب اللي جاي من بعيد بتاع، انما في الفكر المسيحي لا، مذبح في كل حتة، واخدين بالكم؟ فاحنا مش مقيدين بمذبح واحد، فلما يقول مذابحك نفهم على طول انه بيتكلم ايه، عهد جديد مش عهد قديم. مذبحنا يا جماعة في الفكر المسيحي فيه معنى جميل قوي. الخشبة بتاعت المذبح ده هو الصليب، يعني المفروض المذبح عليه خشبة اسمها ايه، لوح، اللوح المقدس. حتى لو ما عندناش، هلا هنصلي قداس في اي حتة، نجيب خشبة اسمها اللوح المقدس، بقت هي المذبح. الخشبة دي اشارة للصليب، المذبح عبارة عن الصليب، فانت لما بتبوس المذبح انت بتبوس الصليب. فوق منه جسد المسيح المذبوح، تحت منه جسد الكنيسة المذبوح. فاهمين الفكرة؟ يعني المذبح هو ارتباط بين عريس وعروسته، المسيح فوق المذبح مذبوح للبشرية، والبشرية تحت المذبح، عشان كده نسجد تحت المذبح، كأننا بنقول له ايه، نموت معاك ونموت عنك زي ما مت عشانه. عشان كده يقول رأيت نفوس الذين قتلوا فين، تحت المذبح. فهنا المذبح بالنسبة لنا أصبح علاقة حب، مش جايبين حيوان نحطه على المذبح، حيوان ايه ده، المسيح مذبوح عشاننا. فالاقتراب من المذبح معناه كل الحب، انا ببوس الخشبة اللي اتصلب عليها المسيح، وباخد منها جسد المسيح ودمه اللي مات عشان. المذبح كمان بالنسبة لنا هو عرش الله، يعني ايه، الكرسي. حتى احنا في الطقس نسمي الدورية اللي فيها الكاس دي العرش او الكرسي. طب انت فين وكرسي العرش الالهي فين؟ هو ده واصل لده. حتى في أشيط القرابين ابونا يقول ايه، اقبلها اليك على مذبحك المقدس في السماوي. يعني انا هبخر لك هنا رب، وانت اقبل ده عندك فوق في السماء. اذا هنا الوقفة قدام المذبح كأنك واقف قدام العرش الالهي. وفي تعبير لبولس يقول ايه، ينبغي لنا جميعا ان نقف امام كرسي المسيح، عرش المسيح. يبقى وقفتنا قدام المذبح هي واقفة قدام العرش. يبقى اول معنى معنى الصليب الجميل، وتاني معنى معنى العرش. كل ده يحرك القلب في الصلاة، انت واقف قدام الصليب حد طايل، او واقف قدام العرش اللي واقف قدام الشاروبيم والكروبيم. من هنا يقول ايه، طوبى للساكنين في بيتك، يعني يا بختهم اللي عرفوا سكة بيتك يا رب. احنا جماعة احد التطويبات اللي نطوب بيها ان احنا بندخل الكنيسة، دخلتنا الكنيسة دي الملائكة بتقول لك يا بختك، لانك دونا عن ملايين ومليارات من البشر عرفت سكة الكنيسة. طوبى للي يسكن في بيت ربنا، اللي يدخل ويطلع كتير، اللي يحب القعدة جوه ربنا. الاشتياق لبيت ربنا يترجم ترجمة اخرى انه اشتياق للسم. يعني ايه؟ يعني طول ما انت بتقول امتى يجي صوم الكبير، امتى يجي كهك، امتى هيجي صيام العذراء، امتى، يعني ابتدى يتحرك جواك اشتياقات روحية. دي علامة حلوة قوي، معناها ايه، في الاخر هتقول امتى تيجي السماء كويس، يبقى انت ماشي صح. الاشتياق لبيت ربنا هو مقدمة للاشتياق للحياة الابدية، لان الكنيسة على الارض هي الابدية المصغرة، هي الملكوت اللي على الارض. فانت لما بتشتاق للكنيسة بتشتاق ضمنيا للسماء. طوبى للرجل الذي نصرته من عندك يا رب رتب مصاعد في قلبه. ايه حكاية بقى رتب مصاعد في قلبه دي، او طرق بيتك في قلوبهم؟ انما انا قريتها في الانجليش معناها مصاعد فعلا، اسانسيرات. يعني ايه واحد مرتب اسانسير في قلبه؟ يعني مش فاهم هنا، دي عامل اسانسير جوه قلبه. فقعدت افكر فيها، الاسانسير ده يبتدي من قبل ما توصل للكنيسة. انت مشتاق تدخل الكنيسة، دي اول سلم دخلت، اول دور دخلت الكنيسة. تاني دور ايه، عاوز تتعلم السجود، فتدخل تسجد، دخلنا تاني دور. وبعدين تركز في ربنا، تتأمل في ربنا، دخلنا في تالت دور. لما تسجد وتركز في ربنا يبتدي القلب يتحرك بالتوبة، دخلنا في رابع دور. بعدين مع التوبة تلاقي الحب بقى، ابتديت تحب ربنا، تشتاق له، وتحس بحبه. دخلنا في خامس دور، لما توصل للحب تلاقي نفسك فرحان وعمال تسبح. دخلنا في سادس دور اللي هو ايه، دخلنا على السماء. فهنا مصاعد في قلبه. يعني ايه؟ كلكم جربتوا، اللي منكم صلى قداس حلو اول 5 دقايق غير بعدها بساعة، مش كده؟ لو دخلت في الصلاة فعلا لا تفرق. طبعا في ايام ما بتدخلش في الصلاة، فبعد ساعة زهقان وعاوز تمشي، ماليش دعوة بدي، انا بتكلم على الوضع المفروض. انك دخلت وعاوز تقرب، في الاول بتلم دماغك لم من الدنيا، وبعدين بتجاهد تركز، وبعدين ابتدى الكلام يدخل في دماغك وقلبك، وبعدين الكلام حرك قلبك شوية، وبعدين لقيت نفسك مبسوط داخلين اهو، ادي المصاعد. فاهمين الفكرة؟ اذا ما تتوقعش انك من اول لحظة تدخل الكنيسة هتطير، لا لا. ودي في اليوناني ليها اسم مهم، اسمها الانافورة. الانافورة اللي جات منها كلمة النافورة، واخدين بالكم؟ الانافورة معناها الاسانسير او التصاعد او عملية الصعود الداخلي، ان الواحد جوه قلبه بيحصل نوع من الارتفاع، كل شوية بيطلع لفوق. وتقال اساسا على الجزء بتاع ارفعوا قلوبكم، دي اللي بنسميها الانافور، الحتة دي. لان ساعتها احنا ايه، بنحاول زي اللي نطير كده ونركز بقى مع ربنا ونحس بالسماء، وتلاقي ابونا عمال يتكلم عن الملائكة الذي يقف امامك الكراسي والربوات والسلاطين والقوات فطبعا عشان كده تلاقي الشماسي صحصح النايم يقول له ايها الجلوس قفوا، يعني انت في ايه؟ لما يلاقي واحد بقى قاعد ولا نايم في وقتها، واحنا سبقنا وطلعنا السادس، فيبقى متغاظ منه، فلازم يقف، لازم على الاقل ينتبه. في وادي البكاء، في المكان الذي قرره، لان البركات يعطيها وضع الناموس. يعني ايه بقى؟ عابرين في وادي البكاء. الدموع نعمة يا جماعة، مش لازم نجري وراها، لانها مش بالضرورة تتحرك بالسهل مع كل واحد. يسموها الاباء المطر، المطر ملوش معاد، انما ساعات تحس بدموع في قلبك، اللي هي حركة داخلية كده. حتى لو دموع عينيك صعبة، طب دموع قلبك تتحرك كويس. لازم تعدي في وادي اسمه وادي البكاء. وادي البكاء، كلمة وادي دايما يعني مكان لتحت. فهنا مشاعر التوبة والتواضع والتذلل والخجل، كل ده كأنك بتنزل لتحت. بعد ما تنزل وادي البكاء تطلع على التسبيح. فهمتوا الفكرة؟ يبقى فكرة المصاعد بتبتدي بوادي البكاء، تبتدي من تحت الأول بمشاعر الخجل والحزن على الخطية والتوبة، ده اسمه وادي البكاء. وبعدين ايه؟ البركات يعطيها اللي على الجبل فوق، وضع الناموس. فانت بتطلع بتنزل الأول وبعدين تطلع لفوق. عشان كده نقول له أعطيني يا رب ينابيع دموع كتير. حتى تاني مزمور تاني يقول سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بزارهم ويعودون بالفرح حاملين أغمارهم. أغمارهم يعني حصادهم. يعني لما تبص على الفلاحين في أول الموسم تلاقي بيقول يا مهون، لسه في أول الموسم شايل البذر ولسه هيرمي البذر، والدموع في عينيه ليه؟ لسه مشوار طويل، معاه 6 أشهر يزرع ويحرت ويسقي ويتعب ويتحرق في الشمس. إنما بعد ما يجي موسم الحصاد يعودون بالفرح وهو شايل القفة كلها ثمر، حاملين حصادهم. إنما تبتدي بإيه؟ تبتدي بالتعب والدموع. يسيرون من قوة إلى قوة يتجلى إله الآلهة في صهيون. يعني إيه؟ يعني النمو الروحي ما بيطلعش مرة واحدة يا جماعة، خلي بالك. الوجود في بيت ربنا هو المجال الأساسي للتقدم الروحي من قوة إلى قوة. في ناس كتيرة متصورة ان الواحد يصلي صلوة حلوة تاني يوم يبقى واحد تاني، مفيش كلام زي كده. الكلام ده مش بتاع الحياة الروحية خالص، دي كلها حاجات نفسية. الحياة الروحية زي ما وصفها المسيح زرعة، تتحط بذرة تطلع ساق، معاك بقى تكبر اغصان اوراق ثمر، ده فين بعد سنين. فخلينا فاهمين طول ما احنا جوه الكنيسة من سنة لسنة، يشي صوم ميلاد وصوم كبير وصوم رسل وصوم عدرا، يشي عيد كذا وعيد كذا، قداسات ايه وتسابيح ايه، كل ده من قوة إلى قوة. يبقى هو ده اللي بيحصل جوانا واحدة واحدة، كلنا زي الشجر اللي بيكبر ببطء، لو قطعت التواجد وقف نمو الشجر طبعا، دبلة الشجر. لكن طول ما انت في بيت ربنا بيحصل فيك تغيير حتى لو ما شفتش نتيجته. ودي رسالة معزية ومريحة ليه؟ ساعات تستعجل، عاوزين نشوف نتيجة، بقالي سنين بعترف وبتناول لسه بدين، لسه بغضب، لسه معلش طول بالك، هي النخلة دي طلعت في اسبوع، طول بالك. تعبير تاني في حكاية حتة حتة دي، لما يقول ايه من مجد الى مجد في كورنثوس الثانية، يقول في مرآة تغير لتلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. يعني الروح القدس بياخدنا من مجد الى مجد. يمكن في الاول سابك سنين مشغول بالدنيا، وبعد سنين طويلة ابتديت لوحدك كده، لما كبرت مش فارق معاك الدنيا كتير. ما كانتش ليه من 30 سنة دي؟ معلش ربنا باله طويل، سابك اخويا تجري يمين وتجري شمال وتشبع بالدنيا وتخبط وترزع، وبعدين فين لما وصلت؟ ما كانتش مستاهلة. طب كويس، خدت لها 30 سنة من مجد الى مجد. او يقول ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر. خلي بالكوا التعبيرات دي، قوة الى قوة، مجد الى مجد، اكثر فاكثر، يعني الموضوع تدريجي، الموضوع بطيء، وكل ده هيحصل وانت جوه بيت ربنا. ايها الرب اله القوات استمع لصلاتي، انصت يا اله يعقوب. هنا في مسميين لربنا حلوين، إله القوات أو إله الجنود ساعات تتسمى كده، وإله يعقوب. إيه العلاقة بين دول وبين دول؟ مهم أنك تفتكر أن ربنا ده إله القوات. يعني إيه؟ معلش إحنا في زمن ساعات حوالينا يتباهوا بقوة أرضية، وأنت تفتكر أن ربنا يسوع الناصري الغلبان بتاع زمان؟ لا مش كده، بس ربنا يسوع بتاعنا هو إله القوات، عنده ربوات من الملائكة، وكل ملاك منهم جيش لوحده. فانت لما بتفتكر ده بتحس باحساس مختلف، انه ده ناصرنا اله القوات. فاسمع صلاتي يا رب، انا جوه الكنيسة بكلم رب الجنود، رب الصباؤوت. يعني ايه؟ كل جنود الدنيا وجيوش الدنيا ولا حاجة جنبه. فالاحساس ده محتاجين نراجعه كل شوية. لما مسكوا المسيح وبطرس عمل فيها، يعني هيطلع سيف وقال له حيلك سيف ايه؟ هو انا يعني ما اعرفش اجيب 12 الف ملاك يدافعوا عني؟ انما دي ساعتهم، انا مديلهم الاذن، دي ساعة الظلمة. لكن اللي كان عليا الجنود جاهزين ومستنين اوردر في اي وقت. محتاجين نشوف انه ربنا يسوع بتاعنا اله القوة. اذا كان يظهر ضعفه احيانا في الصليب، لكنه ايه بعد كده بيطلع الصليب ده قوة. عندنا لحن جميل يوم الجمعة العظيمة نقول له ايه؟ اظهرت بالضعف ما هو اعظم من القوة. يعني طلع صليبك اللي الناس بتبص عليه كده وتمصمص وتتصعب، طلع اقوى حاجة في الوجود. فاظهرت بضعفك ما هو اعظم من القوة. ده هو ده اللي بيرعب الشياطين كلها، اللي بتحرك العالم كله الشياطين، الصليب ده يرعبه. وهو إله العدد وإله الفرد. يعني إيه؟ إله الجنود تحسسك أنه عنده ملايين ملايكة وراه، لكن كمان إله يعقوب. يعني إيه؟ أنت لوحدك، شغل لوحدك، يعني أنت ما بينساش، لكن يركز معاك وينسى كل حاجة. فهو إله القوات وإله يعقوب. اوعى تفتكر أن ربنا بتاع الأعداد الغفيرة، لا، وبتاع السامرية وبتاع زكا وبتاع بولس وبتاع يعقوب وبتاع حضرتك. هو إله الملائكة وإله البشر. فلما بيقول له يا إله القوات يا إله يعقوب، بيضم معاني كتيرة مهم. انظر أيها الإله ناصرنا واطلع إلى وجه مسيحك. كلمة مسيحك اللي بتيجي في المزامير ليها معنى رمزي على المسيح اللي جاي، وليها معنى يخصك أنت، أنت مسيحه. كلمة مسيحك ركبها على نفسك مسموح. ليه مش انت مسيحي؟ ما هو مسيحي يعني ايه؟ ممسوح بالروح القدس. فلما بتقول له اطلع الى وجه مسيحك، يعني بص عليا انا غلبان. لكن بالرمز هي بص على المسيح اللي بيفدينا كلنا ويرفع خطايانا، لكن في المعنى التأملي الخاص بينا بص علي يا رب انا تعبان انا محتاجك. يبقى المسيح بقول له اطلع على، التفت الى وجه مسيحك كأنك بتقول له مش انا تبعك، مش انا شبهك، مش انا اتخلقت على شبهك من الاول، طب ما تصلحني، ما تزبطني، ما تعدلني، ما تسيبنيش بالمنظر المشوه ده، بص علي. لأن يوما صالحا في ديارك خير من آلاف. اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله أفضل من أن أسكن في مظل الخطى. بعد ما قال الكلام الجميل عن السماء وحب الكنيسة والعصفور واليمامة، رجع يقول إيه؟ على فكرة يا رب لو يوم عندك في بيتك أحلى من ألف يوم في الشارع. شوفوا بقى الحب وصل ليه؟ بقى الواحد يستنى يقول يا سلام الجمعة العظيمة دي بالسنة كلها. طب دي متعبة قوي، ده انت ما بتاكلش، ده انت بتصحى تنام في الكنيسة، ده الناس بتيجي الساعة 5، بس اليوم ده خير من آلاف. كويس انت ماشي صح. يبقى هنا ايه؟ الواحد يبتدي يتلذذ بالوجود مع ربنا ويحس ان القعدة معاه اغلى من الفسح ومن السفر برا ومن ومن. لا، يوما صالحا في ديارك خير من آلاف. وبعدين يقول له مش بس جوه، انا لو وقفت على باب العتبة على الكنيسة احسن عندي من القصور او المظال بتاعت الاشرار. المعاني دي مهمة يا جماعة، لان النهاردة في ناس ما تجيش الكنيسة وتدور على الحفلة اللي برة، عكس المزمور ده اللي يدوق الكنيسة وحلاوة العشرة بتاعت ربنا يقول ده حتى يوقفوني على باب الكنيسة، احلى جدا من ان انا اقعد في سويسرا في اكبر اوتيل في الدنيا. القعدة على باب بيت ربنا أحلى، أبقى شحات على باب بيت ربنا أجمل، ده أنا هاخد السما عليها. إنما الوجود في الكرامة بتاعت الدنيا هتديني إيه؟ خلي بالكوا اللي بيقول الكلام ده غني ومبسوط وعنده إمكانية يتمتع، مش من قلة يعني، واخدين بالكم؟ لا، هو ملك وملك عظيم في الوقت ده، إنما هو بيقول لا كلكم والقعدة معاك حاجة تاني. كمان حكاية ان اليوم والالف دي معلمنا بطرس فسرها وقال اصل يوم واحد عند الرب كالف سنة، والف سنة كيوم واحد. يعني فعلا انت ممكن في يوم واحد تقضيه مع ربنا تحس انه يا ده كل السنين اللي فاتت مش زي اليوم ده، ده اليوم ده بالعمر كله، لانك دقت حاجة، حسيت بربنا اكتر. فهنا الايام لا تعد بالارقام، افتكروا المعنى ده، الايام لا تقاس بالارقام. يعني اللص اليمين تلاقيه عاش له 60 سنة مثلا، حط ال60 سنة دي جنب اخر ربع يوم في حياته ولا لهم معنى ال60 سنة، انما كم ساعة الاخيرة اللي في عمره دي بالعمر كله. طبعا حط ال40 سنة اللي عاشها مولود اعمى شحات محروم من كل حاجة، واليوم اللي شاف فيه المسيح وفتح واتبدلت حياته يوما أعظم من ألاف. فالحياة لا تقاس بالأرقام، الموضوع مش كبير وصغير، سن كبير وسن صغير، قعدت قد إيه تشتغل، الموضوع ده في الدنيا بس. لكن عند ربنا ممكن يوم واحد تدير ربنا حل يوزن العمر كله أو يوزن ألاف عند ربنا. آخر حاجة خلاص بجد، لأن الرب الإله يحب الرحمة والحق ويعطي مجدا ونعمة، الرب لا يمنع الخيرات عن السالكين بالدعاء. يا رب إله القوات طوبى للإنسان المتكل عليك، الليلويا. هنا احنا بنتكلم عن الكنيسة، مسكن الله المحبوب. فيختم المزمور يقول له، يقول ايه؟ ربنا اصله بيحب الرحمة والحق. تلاحظوا المزامير كتيرة قوي تقول الرحمة والحق، ولسه بعد الظهر في شغلة كده مع الرحمة والحق، لان محتاجين المعنى ده قوي اليومين دول. ويعطي مجدا ونعمة، كل ده هتاخده جوه بيت ربنا. يعني جوه بيت ربنا تاخد الرحمة، تقول ارحمني، تاخد الرحمة، تدخل السماء، تاخد الحق، مش انت مظلوم ليك حق عند ربنا، تاخده بس تدخل كنيسة، صاحب البيت هيديك الحق. الرب الاله يحب الرحمة والحق، ويدي فوق منهم مجدا ونعمة كمان، مش بس يرحمك ويديك حقك، لا يديك اكتر بكتير. ولا يمنع الخيرات عن السالكين بالوداعة، الدعة اللي هي الوداعة مقصود بها، او الكمال، perfection او meekness، ساعات تترجم كده. هنا نفتكر ان الكنيسة مدرسة الايمان. يعني ايه يا جماعة؟ اي حد بيبعد عن الكنيسة شوية ايمانه بيتهز بيتلخبط، افكار الدنيا بتعكره فبيبقى مش بيكلم لغة الدنيا. يرجع الكنيسة وقدسات وانجيل وتسابيح تلاقي هو نفس الشخص بيقول كلام تاني. خلونا جوه الكنيسة لان اليومين دول محتاجين ايمان، احنا اليومين دول في عزه امتحان ايمان صعب، فما نطلعش براها. كنيسة مدرسة الايمان، الكنيسة كمان مدرسة الوداعة، السالكين بالدعة. يعني ايه؟ صاحب الكنيسة هو اللي قال تعلموا مني لاني وديع. فاحنا جوه الكنيسة بنرجع نراجع نفسنا، التكشيرة دي مش حلوة، الصوت العالي ده مش حلو، الاجريشن ده مش بتاعنا، الكذب مش اسلوبنا، الوداعة طبعنا. فهنا انت جوه الكنيسة بتتعلم الوداعة على اصولها. كمان الكنيسة مدرسة الصلاة، طوبى للانسان المتكل عليك. يعني ايه؟ احنا كلنا بنصلي بس مفيش حد فينا، وانا اقولكم، وصل لدرجة ان كل صغيرة وكبيرة يحدفها على ربنا. لا لسه، لا كتير قوي من الصغيرة دي ما بنبعتها لوش. ليه؟ اصل احنا قدها وقدود، واحنا لا قدها ولا قدود. احنا عاوزين نتعود انه المخ يتعود كده، كل خطوة يا رب، كل قرار يا رب، كل مشكلة صغيرة قبل الكبيرة. الكبيرة فين؟ بنضطر نقول يا رب لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء. مين اللي هيعلمك كده ان الصلاة تبقى مع كل نفس؟ هي الكنيسة برضه. يبقى مساكنك محبوبة يا رب إله القوات، لإلهنا كل مجد وكرامة لمن